أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق وما سبق قد بدأ بعلامات الوقت والترقيم، وأشرنا إلى عدد منها، ووصل الحديث فعلا إلى الأداة الثامنة. ثامنة؟ ثامنة. سابعة؟ سابعة خلصناها لو بعد ما قبل ستة؟ يعني النقطتين واحدة فوق واحدة كانت السادسة؟ ايه لا مش تبهين، كانت السابعة مش تبهين. الأداة الأخرى هي الأداة الثامنة، وهي المعبر عنها بالشرقة أو الخط. شرقة يعني خط مستقيم، شلون الناقص علامة الرياضيات. هذه تستعمل أيضا عند كتابة البحوث، يعني تستعمل عند الكتابة وتكون موجودة أيضا في مواضع متعددة، ويعبر عنها بالخط يعني تعبيرا دقيقا، او يعبر عنها كما يكثر التعبير عنها وهو التعبير بالشرطة هكذا. وتستعمل هذه الأداة عندما تكون هناك جملة معترضة. الجملة المعترضة احيانا الجملة المعترضة وهي الجملة التي توضع بين طرفين، يكون الهدف منها هو بيان بعض القضايا المرتبطة بالكلام، ولكن لأنها لا ترتبط مع سياق الجملة من حيث كما يقال الصناعة اللفظية، فإنها توضع بين شرطتين هكذا، بين خطين. وهي من الحالات التي يكثر استعمالها في الكلام، فإذا تحدث الإنسان ووضع شيئا يعني بين قوسين حصة من الكلام، شيئا من الكلام لا يرتبط بالسياق، كان اللازم وضعه بين هاتين الشرطتين. نعم، كان اللازم وضع الكلام بين شرطتين او بين هاتين الشرطتين. مثال ذلك، تقول مثلا
جاء زيد تضع شرطة تقع تكتب فيه بعد الشرط الأستاذ في الجامعة تضع شرطة ثانية إلى بيتنا إلى بيتنا جاء زيد تضع شرطة تقول الأستاذ في الجامعة أو ابن عمي الأستاذ في الجامعة إلى بيتنا في الأسبوع الماضي. هذه الأستاذ في الجامعة أو ابن عمي أو أقريبي مثلا هذه عبر عنها جملة معتلقة. الهدف من الكلام ما كان الإشارة إلى عمله لا، وإنما كان الهدف من الكلام الإشارة إلى قدومه، لذلك وضعت كلمة الأستاذية بين ماذا؟ بين شرطتين. فتكون كلمة الأستاذ في الجامعة معترضة ما مقصودة بالكلام، ولكن بيان لوضع الاجتماعي وضع هكذا بين الناس. هذه الحالة الأولى وهي في أول الجملة المعترضة وآخر الجملة المعترضة. الثاني من الموارد هو لو كان هناك كلام طويل يدور بين المتخاطبين ففي مثل هذه الحالة قد يكون أحيانا الحوار طويلا قد يكون أحيانا الحوار بينهما طويلا، ولكن يشار إلى أصله وبعد ذلك لا يبين اسم صاحب الكلام بل يذكر الكلام دون ذكر صاحبه، فيقول مثلا المحاور الأصلي يقول أولا مثلا المحاور الأصلي، المحاور صاحب الكلام الأصلي المذكور اسمه للمحاور الثاني المذكور اسمه أيضا، طبعا هاي كلمة المذكور اسمه أيضا تكون جملة اعتراضية بالمورد الأول، فلو كان المحاور الأول أستاذا أو أبا والمحاور الثاني تلميذا أو ابنا يقول الأب أو الأستاذ، يقول الأب مثلا حتى نأخذ واحد منه، يقول الأب هل ذهبت إلى المدرسة؟ يجيب الأب يقول الأب يقول نعم، ثم يكمل الأب كلامه متفائلا او مستوضحا ويبقى الابن مجيبا او مبينا. ولكن في السؤال التالي او الاستيضاح او طلب الاستيضاح لا يكون اسم الاب موجودا، بل السؤال فقط. وهكذا لا يكون اسم الولد او الابن موجودا، بل الجواب والبيان فقط. نعم، لا يكون اسم الاب موجودا، بل السؤال او طلب الاستيضاح فقط. وهكذا لا يكون اسم الابن موجودا، بل الجواب فقط او البيان، جواب او البيان فقط. فيوضع او عفوا فتوضع شرطة امام سؤال الاب بدلا عن اسمه. وتوضع شرطة قبل جواب الاب، جواب الابن بدلا عن اسمه. ويبقى الكلام مستمرا الى نهايته. كلما ذكر كلام جديد للاب وضعت شرطه واحده من جهه اليمين، وكلما ذكر جواب للابن وضعت شرطة ايضا واحدة. بعد ما اخذك هذا بديل عن الكلام، الشرطة بديل عن الابن. هذا بعد شوي في مثل ماضي دارسين بالمنطق، لعله اكو شيء اسمه شلون ازاحة الملل، ازاحة التكرار، الاشياء اللي تنذكر 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 وهي كبيرة بالحجم، الانسان يمل. شلون مثلا بالمنطق يقول لك بدل ما نذكر القضية شو نسوي؟ نذكر رمز، الموضوع الى رمز، المحمول الى رمز، السور الى رمز. لما يسأل المناطق السبب يقولون اولا للاختصار، وثانيا بعد هذه اسبابهم اتمرد الناقشة، وثانيا لان بعض الناس من يسمع لمثال يشلب بخصوصية المثال ويضيع المطلب الاصلي. فلذلك بدلنا الموضوع برمز، المحمول برمز، الرابط ايضا وهكذا، والسور وهكذا. هذا المورد الثاني. المورد الثالث بين العدد والمعدود. تقول مثلا البدل على أربعة أقسام، تضع نقطة فوق نقطة، هذا تطبيق للعلامة السابقة. البدل على أربعة أقسام. نعم. شلون يعني؟
يعني
يقول بدل على أربعة أقسام، خلينا نقطتين وراهم 110. لا بعد نقطة ثالثة. فقط. هذا هو الصحيح. نقطتين شارحة حتى بحسب هذا الموجود ماكو داعي له، لانه بعد كل واحد له محله. فنقول البدل على أربعة أقسام، نقطتين واحدة فوق الأخرى. أولا واحد شرطة بدل الكل من الكل، اثنين شرطة بدل البعض من الكل، بعد أقسام البدل. ثلاثة شرطة بدل الاشتمال، أربعة شرطة البدل المباين للمبدل من. هذا هو المحل الثالث أو الموضع الثالث. العلامة التاسعة، علامة التابعية. وهي نفس الشرطة السابقة ولكن تكرر، توضع إحداهما فوق الأخرى. نعم يساوي بالضبط، علامة يساوي التساوي بالرمز الرياضي. وتوضع هذه العلامة عند استعمال الحواشي، في بين الصفحة ولا يكون المذكور في الحاشية مكتملا. فتوضع العلامة في الصفحة التي بدأ ذكر الحاشية فيها، للإشارة إلى أن هذه الحاشية ليست مكتملة. ويوضع في الصفحة التالية نفس هذه العلامة للإشارة إلى أن المذكور في حاشية الصفحة الأخرى لا صفحة جديدة، يعني أخرى جديدة الثانية، للإشارة إلى أن المذكور في الصفحة الأخرى الجديدة هو تابع ومكمل لما ذكر في الصفحة السابقة. لا بهذا الكلام ولما تخلص الحاشية آخر سطر في قبال آخر سطر من الحاشية توضع شرطتان وتوضع في قبال أول بداية الصفحة الثانية حاشية الصفحة الثانية شرطتان مو اللي في قبالها مباشرة لا حتى لو تكون مثلا قد تكون الصفحة الثانية الحواشيات كثيرة فلا توضع في قبال أول ما يذكر طبعا هنا أنت راح يكون المذكور في الصفحة الثانية هو أول ما يذكر في حاشيته فليس بالضرورة يكون متوازي لا لا بالنسبة ممكن يرتفع ممكن ينخفض هذه العلامة التاسعة العلامة العاشرة القوسان ويكون الهدف من استعمال القوسين هو الحق والحق هو وضع بعض المفردات بين الأقوال سواء كان الهدف من الوضع هو رفع الالتباس او زيادة او زيادة رفع الالتباس او زيادة الانتباه والحذر أو يكون الهدف هو لفت النظر إلى هذا الجزء من الكلام أو قد يكون الحصر من أجل بيان المعنى الذي يقصد من الكلام مثال الأول مثال الأول وهي يعني مثال الأول يعني المورد الأول المورد الأول وهو حصر الكلام من أجل زيادة الحيطة والحذر، وهو يكثر عندما تكون الكلمة المذكورة في العادة تحتمل عدة قراءات، ويكثر استعمال هذا النحو من الحاصل في كتب الشروح، ولعل أبرز كتاب دراسي حوزوي في هذا الأمر هو كتاب اللمعة، مثلا لو ذكر الشهيد الأول كلمة فيها حرف يمكن أن يقرأ بالكسر والضم والفتح، أو يكون ساكنا، ماذا يكتب الشهيد الثاني؟ يقول مثلا بسكون الفاء، حسب الحرف، حتى مثال بسكون الفاء مثلا اذا كان الحرف فاء، او بسكون النون اذا كان الحرف نون، حرف يعني ممكن يكون بالضم، ممكن بالفتح، ممكن بالكسر، يمكن اساسا ما له حرف، فما يكتب. شنو يكتب الشهيد الثاني؟ بسكون كذا، يعني بسكون الحرف الفلاني. مثلا الشهيد الثاني، الشهيد الاول هو صاحب النص، الشهيد الثاني هو الشارح، الشارح حتى يفهم الانسان ان الشهيد الاول ما يريد بكلمه مثلا رخام، مثلا قد يكون مثلا السماد يذكر الشهيد الاول او لا، مثلا فرضنا ان الشهيد الاول كتب كلمه رخام مثلا في ما يجوز السجود او ما يجوز التيمم به، ماذا يكتب الشهيد الثاني لو كانت هذه الكلمة تحتمل ان واحد يقرأها رخام رخام مثلا ثلاثة بعد ما ممكن السكون، لان السكون بعيد، ماذا يقول؟ يقول بفتح الراء، حتى واحد لا يقرأها رخام او رخام، او مثلا يقول الشهيد الاول مثلا رخام او برام او برام، حتى برام تنكتب هكذا بدون ما نقراها احنا، برام ماذا يكتب؟ يقول مثلا لا، يقول مثلا بضم الاول او بضم الباء لو كانت القراءة صحيحة هي برام، او بكسر الباء لو كانت القراءة الصحيحة ماذا؟ أو يقول مثلا بالباء المعجمة، نعم يعني لا إذا شنو المنقطة يعني، نعم حتى شنو حتى لا واحد مثلا بعض الأحيان في بعض الكلمات أو لا بعض القدر نفسه مثلا بدلا بالراء بالرخام مثلا يقول مثلا بالراء المعجمة أو حتى بالراء غير المعجمة مثلا لأن المعجمة يعني لازم تكون زاج حتى واحد لا يروح لهذه ليش الكتب الشروح تهتم بها لأنه النصوص سابقا كانت تنقل من قبل الصحفيين الأشخاص اللي ينقلون المستنسخين هذا من يكتب النص أنت إذا ما تبين له أنه هذه معجمة لما ينقلها واحد من واحد واحد يحط نقطة واحد يشيل النقطة فيروح النص الأصلي فلما الشارح يشرح شو يسوي يخلي بين قوسين يعني ما ينفع الناسخ في أن لا يخطئ في كتابة الحرف
يعني الشهيد
الأول مطلقة
بدون
واضح هذا نص طبعا هو ما يعيد يعني ما يكتب خطأ لا بس لأنه هذا الشخص الثاني اللي هو الشارع يعرف أنه هذا الكتاب راح ينكتب باليد فواحد ممكن ينسى النقطة ما للزال أو مثلا يضع مثلا حركة للحرف الأول فبدل أن يجعل القضية تدور مدار مثلا شلون اجتهادات المستاخين شي يسوي يقول مثلا بضم أوله وسكون ثانيه مثلا أو بالسكون الوسط أو هكذا حتى شيء حتى يصير يعني نوع من الحفظ هذا النحو الأول النحو الثاني هو أن نوضع الكلام بين قوسين من أجل لفت النظر إليه كما لو كان الكلام أن يوضع الكلام بين قوسين من أجل لفت النظر إليه كما لو كان الكلام الذي سبقه يمكن أن يفسر بطريقة لا ترتبط بالواقع كما لو قال الإنسان أقسم اللص بين قوسين سواء وليس بصادق أنه لم يسرق الدار أقسم اللص بين قوسين وليس بصادق أنه لم يسرق الدار بيان إذا أن هذا القسم باطل
يعني
وجبنة وليس بصادق نعم يكون بيقص هذا لفت نظر إلى أن هذا شلون ما حد يريد يخلص روحه أقسم اللص وليس بصادق بين قوسين أنه لم يسرق الدار انتهت الجملة المورد الثالث عندما يكون الهدف تفسير بعض المفردات الواردة في الجمل كما لو وردت كلمة كما يقال منحوتة مثل الحنبلة الحمدلة، الحوقلة، البسملة، هذه يسمونها كلمات منحوتة. حمدلة يعني الحمد لله، حوقلة لا حول ولا قوة إلا حمدلة، الحوقلة، البسملة يعني بسملة بسم الله الرحمن الرحيم. فيأتي الإنسان ليضع بين قوسين ما يفسر المفردة. فيقول قال لا حول ولا قوة إلا بالله بين قوسين، عندما يسبقها ماذا؟ قال سمعت فلانا يحوقل، تقول مثلا قال لا حول ولا قوة إلا بالله سد القوس. العلامة الحادية عشر سهل. القوسان المزهران، مزهران يعني قوس وكأنه ماذا مثل الزهرة. الآية وهو خاص بحصر الآيات القرآنية. ولكن قد يستخدم القوس العادي أحيانا. العلامة الثانية عشر القوسان المعقوفان، الثاني عشر القوسان المعقوفان معقوفان بالضبط. لو ارتبط بعضهم ببعض يصير مستطيل إلى الفوق. وتستعملان من أجل حصر كلام المنقول عند تفسيره أو تصحيحه ويكون موضع التصحيح داخل النص المأخوذ من الغير أي المقتبس، داخل النص المأخوذ من الغير عند الاقتباس هكذا حتى تكون بينه. بلا فرق بين أن يكون الكلام المأخوذ من الغير نثرا أو نظما، كما في قول الشاعر السيف أصدق إنباء من الكتب فتصحح، لو أراد الإنسان التصحيح تضع بعد كلمة إنباء قوس قوسين معقوفين، تقول والصحيح أنباء بفتح الهمزاء، يسد القوس. فتكون الجملة هكذا: السيف أصدق أصدق إنباء، تفتح قوس، والصحيح أنباء بفتح الهمزة تسد القوس، من الكتب. هذه قصيدة معروفة. أنباء بفتح الهمزة تغلق القوس، من الكتب. في حده الحد بين الجد واللعب أو كذا مع بابا. بابا. العلامة الأخيرة وهي علامة التنصيص، وتستعمل عند حصر جملة منقولة. وتستعمل عند حصر جملة منقولة، تقول قال فلان كذا، تذكر هذه الجملة بين قوسين معقوفين صغيرين من هنا من هنا، صغيرين قوسين من الجهة اليمين قوسين من الجهة اليسار. لا، قوسين صغيرين، هذه للأقوال تكون قوسين صغيرين. تقول قال مثلا علي عليه السلام، تفتح قوسين صغيرين مثلا: غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان، سد القوسين صغيرين. هذا تمام الكلام في هذه القضية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.